Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve velâ. Ama ba'd fe ekul Mevtezi rahmetullahi teala fi ebvâb el-îmân bâbu mâ câ umirtu nukâtilen nâs hattâ yekûlu lâ ilâhe illallah ve yuqîmu s-salâh. Ma'nâle sallallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا حديث الترمذي, هذا حديث حسن صحيح, والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال المشركين, وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى لا إكراه في الدين, لأن القتال ليس لإكراه على الدين ولكن لأجل أن يزول المانع بين الناس وبين دين الله, لأن الناس لابد لهم من حكام يحكمونهم إما بالإسلام أو بالشرك والباطل. إذا وجد الحكام الكفرة منعوا من دخول الإسلام ومنعوا من إقامة شعائر الدين في هذا البلد, فلا بد أن يكون الحكم لله عز وجل, فيكسر الطاغوت ويحكم بشرع الله تبارك وتعالى, ثم بعد ذلك من دخل في الإسلام فهو أخونا لهم علينا وعليهم علينا, ومن لم يدخل في الإسلام يدفع الجزية ويقر على دينه, لا إكراه في الدين, لأنه الإكراه في الدين لا يمكن, لا يتصور أصلاً. لو أكرهنا شخصاً على الدين وهو يأبى ماذا سيكون؟ سيصير منافقاً لأنه دين في القلب, فلا يمكن, حتى لو شاهد أن الله صلى وصام وهو في قلبه لم يؤمن فهو منافق. فإذا لا يمكن الإكراه, لا يمكن أن يوجد, لذلك المنافق الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يقولون لا إله إلا الله يصلون ويصومون ولكنهم كفروا في الباطل, يقولون ما ليس في قلوبهم. إذن الإكراه في الدين لا يمكن, لكن لابد أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى, ثم من آمن فهو أخونا, ومن أبى فإنه يقر على دينه ويدفع الجزية. أمرت أن أقاتل الناس, هذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. قاتل الناس, هذا لفظ عام يشمل اليهود النصارى جميع الأديان المخالفة لدين الله, حتى يشهدوا أي يقروا ويعترفوا أن لا إله إلا الله, إلا معبود بحق الله, وأن محمدا عبده ورسوله, عبد لا يعبد ورسول لا يكذب, وأن يستقبلوا قبلتنا. هذا تأكيد, الله سبحانه وتعالى يقول لكل وجهة وموليها, كل ملة لهم قبلة, الكعبة قبلة المسلمين, اليهود لهم قبلة, النصارى لهم قبلة, ولذلك الله عز وجل وما بعضهم بتابع قبلة بعض, اتباع القبلة دليل على الدخول في هذا الدين, لذلك ذكره على سبيل الخصوص مع أنه لم يذكر في حديث أخر. ويأكلوا ذبيحتنا, كذلك ذبائح نسك, لا الأصل في الذبائح التحريم إلا إذا ذبحت على شرع الله سبحانه وتعالى, فإذا صارت شعارا. الله عز وجل ذكر أنه اليوم أحل لكم الطيبات, الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم, فخصت الذبائح لأن الأصل فيها التحريم إلا إذا ذبحت على شرع الله, ذكر اسم الله عز وجل. وأن يصلوا صلاتنا, قد يصلون يهود لهم صلاة ونصارى لهم صلاة, ولكنها ليست كصلاة المسلمين, وأن يصلوا صلاتنا. وروايات سبقت قيم الصلاة ويؤت الزكاة, فذكر يعني ألفاظ متقاربة كلها معنى واحد, يعني المعنى أن يلتزموا شرع الله ودين الله في جميع أركانه وشعائره. طيب لو خالفوا في جزئية ليست كفرا, قال فإذا فعلوا ذلك, ذكر هذا على سبيل المثال, يعني أنهم استسلموا واستجابوا لدين الله, فإذا فعل حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. بحقها الضمير يعود إلى ماذا؟ بحقها أي حق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أنها تقتضي الاستسلام، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، تتضمن الاستسلام لله في جميع أوامره ونواهيه. إذن بحقها بحق الكلمة كلمة التوحيد، في رواية لا بحقه أي الإسلام. طيب من خالف في بعض الشعائر، سواء ترك شعيرة واجبة أو تركها أو فعل محرما وأصر عليه، هل يقاتل أم لا؟ أقول فيه تفصيل، إن كان فردا يؤخذ ويعزر حتى يستجيب لدين الله، كان في حد يقام عليه الحد كما معلوم، إن لم يكن حد يعزر ولا يقر على الإعلان بالمنكر أو ترك الواجب، وإن كانت جماعة لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون حتى لو لم يكفروا. فرق بين القتال والكفر، يعني القتال له أسباب، قد يكون سبب الكفر، قد يكون بسبب المخالفة الشعير من شعائر الإسلام. ما الدليل على أنه يقاتل من خالف في شعيرة ولو كان مسلما؟ يقاتل قتال البغاة والمعاندين وليس قتال المشركين، فرق بين قتال البغاة ومن قتال المشركين الكفار. الدليل فيها أدلة كثيرة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وإن طائفتان من المؤمن أثبت لهم الإيمان وأمر بقتال الباغية، إذن الباغية مؤمنة ليست كافرة، ماذاك تقاتل. دليل ثاني قوله عز وجل عن الرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا صروا على الربا حاربوه. والآيات يعني النصوص كثيرة، فيها حديث منها ما رواه أبو داود في السنن الصحيح أن رجل قال يا رسول الله، جاء رجل من أهل اليمن قال إن عندنا شرابا نشربه في بلادنا يقال له المزر، نتقوى به على حر بلادنا وصلابة أرضنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. قال فدعوه، قال فإن الناس ليسوا بتاركيه، فقال عليه الصلاة والسلام فقاتلوهم. إذن يقاتلون إذا صروا ولهم شوك ومنعة، يقاتلون حتى يستجيبوا لدين الله ويستسلموا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا نص عام، فكون الدين كله لله شعار، سواء في الكفر أو ما دون الكفر. إذن هذا التفصيل في مسألة القتال، والقتال يكون المخاطب به وولاة الأمور، أما الأفراد فليس لهم أن يقاتلوا، هذه من الواجبات على ولاة أمور المسلمين. ثم قال فإن يعني إذا فعلوا لهم مال المسلمين من الحقوق وعليهم مع المسلمين من الواجبات. باب ما جاء بني الإسلام على خمس، ذكر يعني حديث ابن عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سعير ابن الخمس التميمي عن حبيب بن ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني كلمة بني أخذ من العلماء كلمة أركان، لأن البناء يكون على أركان، يعني لا يقوم البناء أي السقف إلا على أركان، ولو زالت أركان سقط البناء، فسميت أركان الإسلام، لكن ما في حديث بهذا النص أركان الإسلام كذا، لا أخذوها من المعنى بني الإسلام على خمس، خمس يعني خمس خصال، مبينها شهادتي أو شهادة كلها صحيح، شهادتي على البدل، شهادة على الاستئناف يعني أو على خبر مبتدا محذوف، شهادة يعني هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، يعني هذه مرتبطة بتلك، فلا تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة محمدا رسول الله، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعرف الدين إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتم الإيمان حتى يؤمن بالكتاب والسنة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما قال فعل الصلاة إقام، لأن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات لابد أن يؤتى بها بهذه الأمور، فليس كل صلاة تقع صحيحة، لابد أن تكون مقامة على شرع الله تبارك وتعالى. وإيتاء الزكاة، إعطاء الزكاة، ما قال إقام الزكاة، إيتاء الزكاة لأنها دفع، إعطاء الزكاة. وصومي وصوم رمضان، صوم رمضان الركن الرابع، أحيانا يذكر الحج قبل الصوم وفي بعض الروايات الصوم قبله، هذا الترتيب المشهور، صوم رمضان وحج بيت الله. والأمر سهل في التقديم والتأخير، كله أركان الإسلام، وحج ووحج البيت بيت الحرام، هذا حديث حسن صحيح متفق عليه. هذه الأركان الخمسة ليس كلها تركه كفر، فيها تفصيل، الشهادتان شرط للدخول في الإسلام، فمن لم يشهد فليس بمسلم، هذا لا خلاف فيه. والأربعة فيها تفصيل، الصلاة تركها كفر، هذا هو المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم، يقول عبد الله بن شقيق كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني كان يقول جمهور الصحابة رضي الله عنهم تركه، ما قال جحده، تركه كفر. والحديث معروفة في هذا، والمسألة في خلاف مشهور، فيها أكثر من حديث في كفر ترك الصلاة، منها حديث جابر رضي الله عنه أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشرك والكفر معرف فلا يمكن حمله على الأصغر، يعني معرف يشمل الشرك كله الأصغر والأكبر، فلا يمكن حمله على الأصغر كلها، بين الرجل والشرك والكفر كلها معرفة فلا يمكن حمله على الأصغر. وحديث بريدة رضي عنه في السنن إن العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الفاصل بين المسلمين والكفار، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، حديث صريح صحيح. ومنها حديث الخروج على الأئمة، أئمة الجور، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إذا أخذ بهذا الحديث هذا متفق عليه في صحيح مسلم، قيل رسول الله لما ذكر أئمة الجور قيل أفلا ننابذهم بالسيوف، قال لا ما إيش صلوا، في روايتين، رواية ما قاموا فيكم الصلاة، ورواية ثانية لا ما صلوا. إذا جمعنا الحديثين يتبين أنهم إذا تركوا الصلاة هم بأنفسهم، إذا تركوا الصلاة فقد إيش كفر، قال إلا أن تروا كفرا بواحد، ولا شك أن كفر الأخلاق المخرج من الملة، إلا أن تروا كفرا بواحد، هنا قال لا ما صلوا، يعني معناه إذا لم يصلوا فهذا كفر بواحد. وفيها أدلة أكثر من هذا يعني معروفة، والمسألة مشهورة، يعني كثير من ذهب إلى أنه لا يكفر، استدلوا بالعمومات إخراج الموحدين من النار وكذا، والمسألة مرت معنا أكثر مرة. ثم ذكر قال باب ما جاء في وصف جبرائيل، قال جبرائيل وجبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر، يعني في إنكار القدر، معبد الجهني، كان في كان يجالس الحسن ثم يعني انفصل عنه وقال بهذا القول والعياذ بالله وإنكار القدر، قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة فقلنا لو لقينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدعة القدر ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، في آخر عهد الصحابة، في ابن عمر بن عباس، أما كبار الصحابة فقد ماتوا، فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم فلقيناه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخارج من المسجد فاكتنفت أنا وصاحبي يعني صار على يمينه وحين ساره فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي أنه يقول يعني عنده فصاحة وبلاغة فقلت يا أبا عبد الرحمن أن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتقفرون يتثقرون اختلاف الضبط يعني أنهم يتتبعون العلم ويزعمون ألا قدر يعني ليسوا من عوام الناس لا أنهم يقرؤون القرآن يعني حافظوا القرآن وقرأوه أيضا طلبوا العلم وهنا تأتي المصيبة إذا جاءت البدعة من إنسان يحسب على العلم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء عند أحمد هذا صحيح إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان هذا المصيبة أما لو تكلم جاهل كلامه لا يؤثر لكن إذا جاء واحد عنده فصاحة وبلاغة فصيح عليم اللسان لكن ليس عليم القلب عليم اللسان فإنه يلبس على العامة ويلبس الحق بالباطل ويتأثر الناس به هذا هو اللي حصل يعني هذه الفتنة أخذت ناسا كثيرين قال يزعمون ألا قدر كار القدر وأن الأمر أنف إيش معنى أنف يعني مستأنف أنه ليس مكتوبا هذا في إنكار الكتابة وهذا كفر بالإجماع من أنكر علم الله سبحانه وتعالى بالحوادث قبل وقوعها فقد كفر بالإجماع وهذا كان يقوله غلاة قدرية لكنهم انقرضوا بعد ذلك لأن هذا أمر لا يمكن يقوله أن يقوله المسلم كيف تقول الله ما يعلم ما سيكون شيء عظيم الله سبحانه وتعالى علام الغيوب واللي هو الخالق كل ما يحصل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق واللي قدره كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كل شيء عنده بمقدار لا كثير الحديث ف يعني رجعوا عن هذه يعني هذه النقطة أو هذه الجزئية لكنه استمروا على إنكار القدر طيب إذا قالوا لا قدر ما معنى يعني لا قدر يقول لا قدر والأمر أنف يعني أن الإنسان هو الذي يفعل باختياره وليس بمشيئة الله الأمر عظيم يعني جعله الإنسان هو اللي يتصرف كما يشاء وأن الله عز وجل لم يقدر ما فعل هذا شيء عظيم يعني سلب لقدرة الله عز وجل ولتدبيره لخلقه الله الخالق والمالك المدبر خلق الأمر أنف والغلاة يقولون الله لا يعلم أصلا ما سيفعله الإنسان الغلو والعياذ بالله شيء عظيم وذلك يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه نقول لهم إذا كان الله لا يعلمه كيف يخلقه قبل أن يوجد كيف يخلقه حين الفعل وهو لا يعلمه قالوا إذن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وذلك سموا إيش المجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا للكون خالقين الإنسان يخلق نفسه والله خالق كل شيء ما عدا فعل الإنسان فأثبتوا خالقين لذلك شبه بالمجوس جاء حديث في أنه مجوس هذه الأمة لا اختلف في رفعه وصله الأقرب أنه موقوف على ضال بن عمر ثم قال ابن عمر يعني ابن عمر أنكر هذا إنكارا شديدا قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء اشتد بالإنكار لأنهم كفر بهذا القول بريء منهم لكفرهم وأنهم ليسوا بمسلمين والذي يحلف به عبد الله يعني وهو الله سبحانه وتعالى لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره سبحان الله يعني جزم أنه لو أنفق مثل أحد ذهب هذا مستحيل أحد ينفق مثل أحد ذهب ولا قريبا منه لكن هذا سبيل الفرض لم يقبل منه لأنه كافر والله عز وجل لا يقبل عملا من كافر هذه الجملة قالها ابن عمر هل هي مرفوعة؟ قلنا نعم مرفوعة جاءت مرفوعة عند أبي داود في بسند الصحيح فضل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي أحيانا يذكر الحديث بدون تصريح بالرفع، هذا معروف عند المحدثين، أحيانا ينشط فيرفعه وأحيانا لا ينشط فلا يرفعه. فهذا الحديث ما رفعه عبد الله لكنه جاء مرفوعا عن غيره. إذن هذا يعني دليل واضح على كفره، أن منكر القدر كافر بالله عز وجل، أنكر العلم عما أثبته بالقدر خيره وشره. يعني قد تستشكل هذه العبارة أو هذه الكلمة شره، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول والشر ليس إليك، كيف نجمع بين والشر ليس إليك والقدر خيره وشره؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المقادير، فكيف يقدر الشر؟ لأن القدر الآن فيه خير وفيه شر، فكيف نجيب عن هذا؟ قالوا هذا بالنسبة، الشر بالنسبة ليش؟ للمفعول وليس لفعل الله سبحانه وتعالى، ففرق بين الفعل والمفعول. لكن بعض الناس قد تلتبس عليه هذا الأمر، لكن يتضح بالمثال. لو أن شخصا أصابته الآكلة في قدمه فقرر الطبيب بترها فبترها، الآن هذا الفعل خير أم شر؟ فيه خير وشر متداخل. فعل الطبيب وهو يبتر القدم خير ولا شر؟ خير بلا شك، لأنه أنقذ حياته بهذا الفعل. والمفعول وهو بتر القدم بالنسبة لهذا المريض، من جهة المفعول أنه قام بدون قدم، هذا خير ولا شر؟ شر. إذن شر نسبي، شر نسبي، لكن فيه خير من جهة أخرى. وصحيح أنه شر فقط قدما، لكنه فيه خير لأنه سيعيش ونجى من الموت، وهذه المصيبة فيها أجر إذا صبر احتسب إلى آخره. إذن الشر في المفعول وليس في فعل الله عز وجل. فعل الله كله خير، كله حكمة ومصلحة، وليس في شر بوجه من الوجوه، لكن شر بالنسبة للمفعول، وليس أيضا شر محضا مثل هذا المثال. انفصال القدم فيه شر من جهة، لكن فيه خير من جهة أخرى، قد يكون الخير أكثر من الشر في الدنيا والآخرة إذا صبر. إذا لا تعارض بين هذا وهذا. ثم قال ثم أنشأ يحدث فقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. يعني هذا غريب، يعني بالعادة الشخص إذا كان غير معروف معناه جاء بعيد، ففي الغالب يكون السفر أثر به، لأنه يمشي على البعير 5 أيام 10 أيام في الشمس والغبار، حتى لو اغتسل ولبس يكون عليه أثر السفر، لأن أسفار شديدة في السابق، سواء كان في الصيف أو في الشتاء، فالأسفار تؤثر في الشخص إذا وصل، وإذا قد هزل تغير لونه وهكذا. فمتعجب شديد بياض الثياب، مع أن الثوب الأبيض صعب تنظيفه في السابق، يحتاج إلى نظافة قوية، وهم ما عندهم ذاك المنظفات، وشديد سواد الشعر ما عليها غبار ولا شيء، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، هذه أوصاف غريبة. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته، يعني لاحظ الآن الجلوس أيضا فيه غرابة، أنه دخل استأذن وجد برضه أنه سلم وقال أدنو قال أدنو، فاستأذن يعني استعمل الأدب ودخل، لكنه جريء بخلاف الغريب في الغالب يكون مستحيا وكذا. فجاء حتى جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وألصق ركبته بركبته، وفي روايته في بعض الروايات وضع يديه على فخذيه، اختلف العلماء في مرجع الضمير، على فخذيه، هل هو فخذي نفسه ولا فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمرجح أنه فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءت في بعض الروايات. وهذا أيضا غريب، كون شخصان يأتي جديد ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف أحد، ويضع يدي على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه جرأة وغرابة. قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، هذا أيضا فيه غرابة، يا محمد ما الإيمان؟ فبسر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا كان الإيمان الستة المعروفة، أن تؤمن بالله أي بوجوده وبربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، ومن أربعة أشياء، وملائكته تؤمن بمن ذكر اسمه بالاسم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، ما ثبت خازن الجنة، عزرائيل ما ثبت، اللي ثبت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنكر ونكير ومالك خازن النار، لابد نؤمن بهم بأسمائهم، والبقية بأوصافهم، أنه خلقوا من نور، أنهم عباد مكرمون، وإلى آخر ما ورد في أوصافهم وكتبه، كذلك الكتب نؤمن بها إيمانا مجملا، توراة إنجيل كذا، ونؤمن بالقرآن إيمانا مفصلا، ورسله كذلك الرسل نؤمن بمن ذكر اسمه بالاسم، ونؤمن بمن لم يذكر اسمه بالجملة. الله عز وجل يقول رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، واليوم الآخر اللي هو البعث وما يحصل فيه من الجنة والنار والميزان والصراط والحوض إلى آخر ما جاء في كتاب السنة، والقدر من عمر ساق الحديث لأجل هذه الجملة، والقدر خيره وشره. القدر لا يتم إيمان العبد به إلا أن يؤمن بأربعة أمور. الأمر الأول العلم، لأن القدرية الغلاة ينكرون العلم، تؤمن بالعلم أن الله عز وجل يعلم ما سيكون ونعلم الغيوب. الأمر الثاني إيش؟ الكتابة، أن الله عز وجل خلق القلم كما في حديث مشهور حديث زيد بن ثابت، وأمره بكتابة ما هو كائن لا مقيم، فجر القلم ما هو كائن لا قيم الساعة، كتبه بلوح المحفوظ. والثالث إيش؟ الخلق، أن الله عز وجل هو الذي يخلق كل ما يقع في هذا الكون، ومن جملته أعمال العباد، الله خالق كل شيء لا أخذ من عمومها شيء. الرابع إيش؟ المشيئة، أن الله عز وجل لا يقع شيء لا بمشيئته، لأنهم يقولون العبد يفعل بدون مشيئة الله، قدرية والعياذ بالله، يقولون العبد يخلق فعل نفسه، والله تعالى عن ذلك لا يعلمه ولم يقدره ولم يشاءه. إذا معناه أن العبد كانوا إله يفعل ما يشاء، وكانوا يعني في ملك خير الله، اللي يبغى يسوي بدون علم الله، بدون علم الخلق، لا بدون مشيئة الله. وهذا معارض النصوص، معارض صريح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالحديث والآيات واضحة، والحديث في ذكر مشيئة الله عز وجل، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. قال فما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في تقديم وتأخير كما سبق، أمر في هذا سهل. قال فما الإحسان؟ يعني الآن ذكر الإسلام والإيمان، وسيذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك كيف الجمع بين الإسلام والإيمان، لأنه في بعض النصوص يأتي الإيمان بذكر أعمال القلوب كما في هذا الحديث، تؤمن بالله وملائكته أعمال القلوب، وأحيانا يأتي يفسر الإيمان بأعمال الجوارح مثل حديث عبد القيس، أمركم بالإيمان بالله وحده، قال تدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله، قال إقام شهادة الله محمد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. يعني فسر الإيمان بإيش؟ بأركان الإسلام، ما عدا الحج لأنه لم يشرع أو لم يفرض في أول الأمر. فكيف نجمع بين تفسير الإيمان بأعمال القلوب في بعض الحديث، وتفسيره بأعمال الجوارح في حديث آخر؟ الجواب كما هو مشهور، أنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. إذا قلت إنما المؤمنون إخوة، إذا قرأت إنما المؤمنون إخوة، هل تقصد الإيمان اللي هو أعمال القلوب فقط ولا يدخل فيه الإسلام؟ يدخل في الإسلام. كانك تقول إن المسلمين إخوة، نفس الإيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح يدخل الجميع. وإذا ذكر الإيمان وحده والإسلام ذكر جميعا في سياق واحد وفي نص واحد، صار الإيمان أعمال القلوب والإسلام يراد بأعمال الجوارح. في مثال، نعم في أكثر مثال، منها قوله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، آيتان في سياق واحد. كيف فرق أو ما سر التفريق؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، يعني الإيمان اللي في القلب، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، الإيمان القلب الصادق. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ليش؟ لماذا وصلوا بالإسلام؟ لأن فيه امرأة لوط منافقة، والعياذ بالله، تظهر الإسلام وتبطن الكفر، وهذه الخيانة، فخانتهم. وليس في العرض، يقول ابن عباس رضي الله عنه لم تخن زوجة نبي قط. الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين، والتي تخون خبيثة، فحكمة الله عز وجل تعبى أن يجعلها زوجة نبي، لكنها خانت في الدين، وهذا وباله عليها، خلاف العرض، العرض يرجع على الزوج. إذن الله عز وجل فرق الآن، لأن امرأة لوط توصف بماذا؟ بالإسلام، لأنها تظهر الإسلام بالكلام بالأفعال تنافق، فوصفت أو ذكرت بهذا الوصف بالإسلام، ولكن ليست مؤمنة. فخرج ما كان فيها من المؤمنين، كل من نجا فهو مؤمن ظاهر وباطن، وهي ليست مؤمنة فوصفها بالإسلام. كذلك حديث سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا ولم يعطي له، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أو مسلما، يعيدها سعد ويعيدها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان الباطن، وأنت يا سعد لا تدري عما في قلبه، فصفه بالإسلام، لأن المدينة فيها منافقون لا يعرفون، يمكن يكون منهم. النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأدب في الشهادة أو مسلما، فرددها أكثر مرة. كذلك في قوله تعالى في سورة الحجرات في آخره، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. لماذا؟ لأن ذاك قال ولما يدخل إيمان في القلوب، أعمال القلوب تحتاج إلى وقت حتى تستقر في القلب من الإيمان بالله ومحبة الله ومن رسل كتبها، تحتاج وقت لأنها درجة عالية، فما تحصل مباشرة، لكن الإسلام يحصل مباشرة، شهد على الله محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص صار مسلم، حتى قبل أن يأتي وقت الصلاة، من يوم من حين يتلفظ بالشهادتين دخل في الإسلام في الحال. لكن الإيمان يحتاج إلى وقت، تعلم ويتدرج حتى يصل إلى الإيمان الراسخ في القلب. لكن المشكل أحيانا يشكل بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان في أول هذه القصة، قصة الأعراب، وأثبته في آخرها، ونفس القصة نفس الموقف، لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. في آخر الآيات قال؟ قال لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كيف نجمع بين الآيتين؟ نفاه في أول السياق ثم أثبته في آخرها. إذن أولا نجزم أن المنفي غير المثبت، هذا يقين، يعني لا يمكن أن ينفى شيء ويثبت في نفس السياق ونفس الأقوام، لا بد أن هذا غير هذا، هذا أولا. ثانيا إذا عرفنا هذا قل ما المنفي ما المثبت؟ المنفي هو كمال الإيمان، لأن الإيمان له أصل وله فروع، له أصل وله فروع كمال. فهم الآن الأعراب لما قالوا آمنا ماذا يريدون؟ يريدون التمدح، لكن يمنون عليك أسلم، يريدون التمدن يمدحون أنفسهم أنهم صاروا مؤمنين، لكن ما وصل إلى هالدرجة. لكن أصل الإيمان موجود ولا لا؟ موجود، لأن لو لم يوجد لصاروا منافقين. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الأركان. لو أن الإعراب ليس في قلوبهم إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر صاروا منافقين. فالله عز وجل أثبت في آخر الآيات أصل الإيمان، هذا موجود، ونفى عنهم الكمال. ولذلك إذا ذكر الإيمان على سبيل المدح يراد به الإيمان أعمال القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا مدح للكمال. والأصل لابد أن يكون موجودا، وإلا لم يكن مسلما، صار كافرا أو منافقا. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نفسر المنفي هنا؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان. المنفي وماذا؟ الكمال، لأن كما سبق الإيمان له أصل وله كمال، فالمنفي عنه الكمال. لأنه لو نفينا الأصل أنه لا يؤمن بالله كافر، الذي لا يؤمن بالله كافر، وبهذا يزول الإشكال. إذا عرفنا أن الإيمان له أصل وهو شرط للإسلام وله كمال درجة عالية، ويمكن أن يكون مسلما ولو انتفى الكمال، هو المسلم الفاسق، هذا مسلم ومؤمن بأصل الإيمان ولكن لا يطلق عليه الكمال اللي هو المدح. ما يقال مؤمن على سبيل المدح، يقال هذا مسلم فاسق. الأصل موجود والكمال هو المدح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن الإيمان والإسلام بينا أن الإيمان أعمال القلوب والإسلام هي أعمال الجوارح، ثم انتقل إلى سؤال أعلى: الإسلام ثم الإيمان أعلى ثم الإحسان أعلى المراتب، ثلاث مراتب. ثم انتقل إلى أعلى: فما الإحسان؟ الإحسان مأخوذ من الحسن والجمال والكمال. ما الإحسان؟ يعني كيف تحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه منزلة عالية جدا لا يصل قلة من عباد الله، كأنك تراه. لا شك أن لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن كأنك تراه يعني تستحضر قرب الله تبارك وتعالى وما تعلم صفاته، لكنك ما تخيل يعني شيء معينا، لكن لأنه مهما خطر ببالك فالله بخلاف، لكن تستحضر أن الله عظيم وأن الله سميع وبصير وقريب، استحضر هذه المعاني. كأنك ترى الإنسان لو عبد الله وهو يرى كيف يعبده، يعني لا يترك شيء من الإحسان إلا فعله، وهذا شيء معروف. لكن الغفلة تخيم على قلب العبد فيبدأ يغفل أثناء الصلاة ويقصر في بقية الأعمال لأجل الغفلة. فإن لم تكن تراه، إيش معنى إن لم تكن تراه؟ هو ما يرى أصلا، كان يقول فإن لم تكن تراه يعني ليس على ظاهر، إن لم تكن تراه كل الناس ما يرون الله، لكن يقول إن لم تصل إلى هذه الدرجة من المراقبة كأنك تراه فإنه يراك، فاعلم أنه يراك. هذه ساعة أسهل، هذه أسهل. كل إنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله يراه وأنه يراقبه وأنه مطلع عليه بسمعه وبصره فيخاف ويحسن العمل. لكن الأولى أعلى، يسمون عبادة الطلب، يعني عبادة الحب، عبادة الرغبة. وذلك الذي يكون درجة الأولى يكون أسرع إلى الخيرات، يسارع في الطاعات وفي الواجبات والمستحبات، ويفعل كل ما يستطيع بلذة وفرحة وسرور، صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني ليراقب فإنه يعبد الله خوفا من العقاب، يعني اللذة عنده أقل، لابد من اللذة لكنها أقل، ودائما يستحضر براءة الذمة. يصلي والحمد لله صلينا، قلت يا أخي تسنى، قال هذه واجب ولا مستحب؟ قال لا مستحب، قال مستحب، يعني ما يحرص، أحيانا يسوي أحيانا يفعل أحيانا يترك، ما عنده حرص الأول. الأولى يسمون عبادة الطلب، والثانية عبادة الهرب، كل منها فيها طلب وهرب. يعني بعض الناس يستشكل يقول كيف هذه الطلب، طيب ما فيها هرب، المنزل الأولى ما يخاف، لا لابد يخاف، خوف الرجل لكن غالب عليها. إذا قل عبادة الطلب يعني غالب عليها، مو معنى ما فيها هرب، لا فيها خوف، لكن غالب عليها الدافع الحامل الأغلب هو الحب والمسارعة واللذة. والثانية فيها أيضا رغبة، لكن الغالب عليها الخوف والبحث عن براءة الذمة. وذلك تجد يركز على الواجبات ولا يعني يسارع كثيرا في المستحبات، مع أنه يفعل بعض المستحبات لكنه ليس كالأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الإحسان أيضا درجتين وبينها، ثم قال في كل ذلك يقول له صدقت. هذه من الغرائب أيضا تضاف إلى ما سبق، يعني هذا ليس سائلا من أحد الناس، هذا يعرف الجواب أصلا فيصدق. لكن لو جاء واحد جديد مسلم جديد ما يمكن يقول صدقت، ما يعرف، لكن هذا عنده علم مسبق فيقول صدقت. فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه جبريل ولا ما عرف؟ لا ما عرف، ما عرف حتى انصرف، لأنه في العادة يأتي بصورة من دحية كلبي، هو جميل جدا. يعني جبريل عليه السلام غالبا يختار، أو الله عز وجل يختار له صورة دحية الكلبي وموصوف بالجمال، فيأتي بهذه الصورة ويعرفه النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء. هالمرة جاء بصورة أخرى فلم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شك فيه، فلما انصرف قال ردوا عليه الرجل يتأكد، إن وجدوه فهو إنسان عادي وإن غاب فهو جبريل. ردوا عليه الرجل فلم فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، اختفى. فلما اختفى عرف أنه شك فيه، قال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم دينكم. هذا هو الدين، الإسلام، إيمان، الإحسان، مسألة عن صراط الساعة، هذا هو الدين بالجملة. في مسألة هنا أتكلم عن شيخ سامي التيمي رحمه الله لا بأس بإرادها، يقول إذا جاء جبريل بصورة رجل هل تختفي صورته الملائكية 600 جناح التي في السماوات، يعني نفس الصورة الملائكية هذه تتحول إلى رجل وتختفي الصورة الملائكية أم لا؟ يعني هذه يمكن واحد يقول هذا أمر غيبي فالأولى تركه، ترك الخوض فيه، لكن ماذا نتكلم في عالم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لا بأس بذكر قوله، الله أعلم بهذه الأمور. يقول لا تزول، قل لا تختفي صورة ملائكية، ويعني وهذه من غيبية، يعني الإنسان يقول الله أعلم كيف، الله أعلم، لكن يقول الأصل أنه على صورة ملائكة 600 جناح، لكنه يتمثل بصورة رجل مع بقاء تلك الصورة، كيف الله أعلم. شوف روح النائم، روح النائم الآن إذا نام هل هي في الجسد ولا خارجة؟ تحتار، إن قلت خرجت كيف حي، وإن قلت ما خرجت تصادم النصوص، الحمد لله الذي رد إلي روحي. طيب كيف الروح موجودة ولا غير موجودة؟ وش الجواب؟ ها؟ متصلة، هي خرجت صحيح لكن لها اتصال بالبدن، يعني لما خرجت إلى السماء، لأن الروح النبوية تصل إلى السماء، تلتقي بأرواح الأموات الذين في السماء وتحصل الرؤى، يرى ميتا ويقول له كذا يوصيه بكذا، تقارح الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت سواء الموت السابق أو الجديد من النائمين يشمل الصنفين، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لما قضى عليها الموت. فإذا الروح خرجت وارتفعت صعدت صعودا بعيدا جدا وصلت تعد السماوات، وهي أصلها موجود في البدن، ولو فارقته لمات. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا قبض يعني خرج بالكلية. فإذا هذه مغيبية السماء ما يدخل فيها. الله عز وجل حينما ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير هل يخلو منه العرش ولا لا؟ جمهور المحدثين أئمة الحديث على أنه لا يخلو منه العرش، لأنه يعني لو قلنا يخلو منه العرش والثلث يدور على الكرة الأرضية، ما من لحظة إلا وهي ثلث أخير في بلد من البلدان، يقتضي إيش؟ أنه 24 ساعة نازل. إذن كيف أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه استوى على العرش في 7 آيات من القرآن؟ يكون في تعارض بين هذا. ولذلك هذا الذي حمل أهل البدع على إنكار النزول، قال ينزل الملك ينزل أمره وهكذا. لكن إذا قلنا أنه لا يخلو، والله أكبر من كل شيء وعلى كل شيء قدير، وهذه أمور غيبية لا تقاس بالعقل، فلا مانع. النصوص جاءت بهذا وهذا، كيف هذه؟ الكيف مجهول أو غير معقول، فلا ندخل فيه. الله عز وجل يجيب كل مصلي، إذا قال عبد الحمد رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يجيبهم في اللحظة. كم مصلي؟ آلاف أو ملايين. كيف؟ الله أعلم. نؤمن ولا كيف. فهذه أمور غيبية يجب أن نسلم ولا نكيف. طيب لو رجعنا مسألة جبريل هذه، قد يقول قائل ما في دليل على أنه يزول أو ما يزول. صحيح ما في نص خاص، لكن ما الأصل؟ الآن جبريل عليه السلام جاءنا الخبر أنه له 600 جناح، حديث ثابت الصحيح، وجاء الخبر في الصحيحين أنه جاء بصورة رجل، جاء الخبر بهذا وهذا، وش الأصل؟ الأصل ماذا؟ أنه زالت واحدة ولا بقى 2؟ عجيب وسهل، بقى 2. من قال إن تزول الصورة الملائكية هو اللي عليه الدليل، واضح؟ مثل ما ضرب كل أمثلة في الروح أنها تخرج أو نزول الله عز وجل وكذا، لأن النصوص أثبتت حالتين أو صفتين أو أمرين، ولم يأتي نص يدل على زوال أحدهما. والعقل ما يفرض، يعني الأمور الغيبية لا مجال للعقل، لأنه اللي يقول تزول الصورة الملائكية لماذا قال بها؟ قال ما يمكن اجتماع صورتين لشخص واحد، هذه قضية إيش الآن؟ هو فرضها بعقله، يعني يقيس المحسوسات على غيبيات، وهذا أكبر خطأ وأفسد قياس. إذا نقول نثبت النصوص على ما يعليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى السماوات رأى موسى وإبراهيم ويحيى ويوسف عليهم السلام وهارون وإدريس، راهم في السماوات بأجسادهم، وصفه قال إبراهيم أنا أشبه ولدي بي، وموسى جاعد ضرب كان من الجيش شنوع، ويوسف فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني رآهم بأجساد صورهم. هل خرجوا من قبورهم وصعدوا إلى السماء ولا لا؟ مر بموسى عليه السلام وهو إيش؟ حديث صحيح مسلم، قال مرت موسى عليه وقائم يصلي في قبره، قائم يصلي في قبره، صعد ورأى في السماء 6. طيب هل موسى خرج من قبره، خرجه الله صعد إلى السماء 6 لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه المسألة وقال ولا نقول إن موسى عليه السلام خرج من قبره وصعد، بل هو في قبره ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء 6، والله على كل شيء قدير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ثم سأل عن الساعة، فمتى الساعة؟ جبريل عليه السلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة ويعلم أنه لا يعلم، إنما يسأله ليبين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، ولا جبريل يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، لكنه من أجل أن يظهر للناس أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه يعلم من الساعة. طيب قد يقال هذا جبريل وجبريل يعلم، قال: ما المسؤول بها؟ يعني أنت أعلم مني بها. لكن سبق لنا أنه لم يعلم أنه جبريل، ويظنه رجلا عاديا من أحد الناس. فقال: ما المسؤول؟ يعني أنا رسول الله ولا أتميز عليه، وأنت إنسان من أحد الناس، كما أنك لا تعلم أنا لا أعلم، يعني ليس عندي فضل عما عندك في هذه المسألة. واضح؟ هذا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف جبريل عليه السلام حتى انصرف. قال: لكن قال فما أماراتها؟ يعني ما علاماتها؟ فالله سبحانه وتعالى جعل لها أمارات، نجزم أنها لن تقوم الجمعة القادمة ولا لا؟ لأنه ما خرج عيسى ولا الدجال ولا الأمارات المعروفة الأشراط الساعة العشر. فإذا الله عز وجل جعل لها أمارات تدل على قربها، ولذلك الله عز وجل يقول: وأن الساعة آتية إيش؟ أكاد أخفيها، يعني ما قال أخفيها، أكاد أخفيها. الله عز وجل جعل لها علامات، وهذا نوع من العلم. لذلك عيسى عليه السلام قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني يعرف يعلم به قرب قيام الساعة. ثم ذكر أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها معنى واحد، وفي رواية بعلها معنى واحد، بعل السيد أو المالك. معنى حديث فيه يعني أقوال الجمهور على أن المعنى أن السراري تكثر بكثرة الفتوحات، فالمسلم يجامع الأمة فتلد حرا من السيد وهي أمة، والولد السيد كأبيه، يعني له تصرف في ملك أبيه، فيكون كأنه مالك أو كأنه سيد أو رب لهذه الأمة وهي أمه. أن تلد الأمة ربها يعني بالنسبة للذكر، أو ربتها بالنسبة للبنت لأنها حرة تصرف، والولد كذلك، وهذه أمة تملك وتباع وتشترى، يعني خبر عن كثرة الفتوح كثرة الإماء. وأن ترى الحفاة العراة العالة، يعني الفقراء، حفاة العراة يعني البدو اللي يرعون الأغنام، وغالبا يكون ما عندهم نعال ولباسهم رث، وربما يكون ممزقا، يتطاولون في البنيان، يعني ستفتح الدنيا بالفتوحات ويكثر المال، ويأتي هؤلاء الأعراب ويسكنون المدن ويغتنون ويبدأون يتطاولون في البنيان من جهة حسن البناء ومن جهة الطول، يعني حسي ومعنوي، تفاخرون في أحسنهم بيتا. قال عمر رضي الله عنه: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال: يا عمر هل تدري من السائل؟ قال: تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم عنك وأمر دينكم. يعني بعد ثلاث في رواية أنه قال ردوا عليه الرجل كما سبق، ولا تعرف الروايات، قال يمكن عمر رضي الله عنه قام من المجلس قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، فرآه بعد ثلاث فأخبره، أو أنه تذكر بعد ثلاث مما لقيه فأخبره، يعني محمول عن جبريل عليه السلام أن عمر رضي الله عنه قام من المجلس وعلم بعد ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.